أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من عقوق الوالدين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وهذا الباب الثاني من كتاب البر والصلة، ويذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من عقوق الوالدين. الترهيب، التخويف أن الإنسان يعق والديه. والعقوق القطع، وأصل العق يقطع الشيء من العقيقة، أنه يقطع الولدين والحلقوم حين يذبح الذبيحة. فسمي العقوق عقوقا لأن الإنسان يقطع الصلة التي بينه وبين من يعقه، يعق أباه، يعق أمه. فهنا حرم علينا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذلك، وأمرنا بالإحسان، أعظم الإحسان إلى الوالدين. قالوا: بالوالدين إحسانا، أي أحسنوا أعظم الإحسان للوالدين، الوالدين إحسانا. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق كله حرام، لا أمهات ولا أباء، ولكن يمكن الإنسان مع أمه لضعفها يكون أشد عليها منه مع أبيه، وخاصة عند العرب كان الأب عندهم حاجة كبيرة جدا. فيعني نادر لما يكون إنسان يسيء لأبيه، سيجد من يزجره واقف أمامه. الأب له عصبة وله أقارب، مش هيتركه الابن يعمل مع أبيه ما يشاء. ولكن الأم قد يستضعفها الابن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه كما نبه قبل ذلك على البنات، ينبه هنا على الأمهات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وإن كان لا يحل الإنسان لا يعق أباه ولا يعق أمه، عقوق الأمهات. ووأد البنات، العقوق يقطع الإنسان أمه أو يسيء إليها أو يفعل الشيء الذي تتأذى هي به، هذا كله محرم، لا مع الأب ولا مع الأم يفعل ذلك. العقوق، العقوق يقول لنا عقوق الأمهات، وهذا من أفظع ما يكون بالإنسان. ويعني كان الإنسان لما يتفكر إن أمك التي ربتك، أمك التي ولدتك، أمك التي تعبت معك، وفي النهاية يكون جزاؤها أن تعقها. إن الله حرم ذلك، الله سبحانه يحرم عليك، سيحاسبك على ذلك، سيعذبك على ذلك. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أقل الكلمات. إن كثير من الأبناء يعقون من حيث لا يعلمون أو هم يعلمون، يعق أباه ويعق أمه بكلمات غير طيبة يقولها، بشخطة يشخط فيها يزجرها. هنا ربنا يحذر، احذر من ذلك. وهذا العقوق تلاقي دين، دين هيترد لك في يوم من الأيام، اللي تعمله مع أبيك ومع أمك سيعمل فيك في يوم من الأيام. وتلاقي على مدى التاريخ هذه أشياء، قصص تقرأها تلاقي دين بيتربد للإنسان في يوم من الأيام، تجد إنسانا عق أباه وتلاقي ابنه يعقه في يوم من الأيام، ولما يتكلم يقول لك آه هذه أنا عارف هذا الشيء، أنا عملت جريمة في اليوم الفلاني، عملت مع أبي كذا، عمل ابني معي كذا. هنا احذر احذر، يعني بالمنطق انه كل شيء هيكون قصاده شيء اخر، تقوم تخاف. اذا كان الانسان ما بيخافش ان هو يؤذي الان عشان ربنا هيحاسبه وكمالك هعمل، طيب هيتعمل فيك هذا، يمكن تخاف شوي، تخاف انك تؤذي اباك او تؤذي امك. ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات، وعرفنا ان في الجاهلية كانوا يائدون البنات، اما يخلف ابنه ويقوم ياخدها يدفنها في الرمال، يدفنها في الصحراء، يحفر لها قبرها بيده ويضع فيها حية ويردم عليها. قسوة قلوب عجيبة كانت في الجاهلية، لم يهذب هذه القلوب إلا هذا الدين العظيم دين الإسلام، هذب قلوب هؤلاء القساة، قلوبهم قاسية جدا. الإنسان اللي يأخذ بنته، ويمكن بعضهم يحكي أنه شايل ابنته وهي عمال بيحفر لها القبر اللي حطها فيه، وهي عمالة بتعمل له لحيته، بتعمل التراب اللي جاي على لحيته، ما فيش في قلبي حماه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، يأد البنت يقتلها بهذه الصورة، لا قسوة، قسوة عجيبة في القلب. ومنع وهات، حرم عليكم منع وهات، ايه منع وهات؟ انك تمنع الشيء اللي مطلوب منك ان تؤديه، استلفت من انسان ما نقول لك هات اللي عليك، تقوم تمنع ما تدلوش هذا الشيء. وهات تطلب الشيء الذي ليس من حقك ان تطلبه، فهنا التعنت في المنع وفي الطلب، تطلب ما ليس من حقك وتمنع ما يجب عليك ان تؤديه لصاحبه، حرم الله عز وجل عليك ذلك. ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم ذلك قيل وقال، إن الإنسان يحدث كان الناس بيقولوا كذا، قيل كذا، وقال فلان كذا، وقيل كذا، كل ما الإنسان يسمع شيئا من الظن يقول يحدث به، كفى بالإنسان كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل حاجة تسمعها تحدث بها يقولك يكفيك كذبا. يعني ايه كفى به كذبا؟ يكفيك كذبا تعذب عليه عند الله عز وجل، كفاية عليك قوي ده يدخلك النار، ان كل ما تسمع حاجة تقوم تحكيها على انها حصلت وعلى انها حقيقة، فالله يكره لكم ذلك. فقيل وقال قد تكون داخلة تحت باب الكراهية، وقد تكون داخلة تحت باب التحريم، الكراهية التحريمية، حين ينقل الكلام اللي الناس بيقولوه هو عارف انه كذب، ومع ذلك ينقل هذا الكلام على انه حقيقة، يدخل في اطار التحريم. وكثرت السؤال، ان الانسان يسأل كثيرا عما حدث وعما لم يحدث، والسؤال له معنيان مطلوب مقصودان هنا، السؤال بمعنى الشحاتة، يمد ايده يطلب وهو مستغن عن ذلك، لا هذا حرام، هذا حرام. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الذي يسأل مع أنه يجد ما يغنيه، يجد ما يغديه ويعشيه، ويسأل يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يتساقط لحم وجهه يوم القيامة، لأنه سأل وهو مستغن عن هذا السؤال. كذلك كره لنا كثرة الأسئلة، إن الإنسان كل شوية يسأل، كل شوية يسأل. طلب العلم ليس بالسؤال، طلب العلم إنك تدرس كتب العلم، السؤال والجواب ليس هذا، مش طريق طلب العلم. يبقى حين تسأل أنت هتسأل عن حاجات محددة فقط، لكن العلم أوسع من ذلك، اقرأ العلم واجلس على يد الشيوخ تعلم منهم، لكن أن نسأل كل شوية نسأل كل هتبقى في إطار معين، واللي بتعيده تزيده، اللي بتعيده تزيده، ما عندكش حاجة جديدة تسأل فيها، لن تصل إلى علم وحتزهق اللي بتسأله كل شوية. فكره لكم كثرة السؤال، أن تسأل كثيرا في أشياء ليس لك أن تسأل فيها. وكان الصحابة يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيء ورا شيء ورا شيء لغاية ما منعوا من ذلك. لا ما تسألوش. وربنا يقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. يبقى هي كانت في مقام العفو، معفو عنها لغاية ما أنت سألت فأخذت الجواب على الذي سألت عنه. يسألون، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. الآخر أدبهم الله عز وجل بأدب عجيب جدا، إن هنا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. اللي يمكن إذا سألت عن حاجة تسؤك، واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبي، من أبي، أبوك مين، أبوك فلان، يقول فلان. أما رجع الرجل إلى أمه قالت أما تستحي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم كنا في الجاهلية نفعل ونفعل، ما يدريك لعل أمك أحدث منها تفضح نفسك أمام الناس، إيه اللي حد يسأل هذا السؤال. ورجل آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، قال أبوك في النار، أبوك في... إيه اللي أنت كسبته أنك سألت هذا السؤال، وليه تسأل هذا السؤال، أبوك ما مات وراح لحاله، ليه ما تسأل عنه. فلما سأل أخذ الجواب اللي يحرده، قال أبوك في النار. لا، فعلى ذلك ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلذلك هنا لا لا أنهك عن كثرة السؤال، وبعدين جعل لهم على ذلك غرامة. إذا تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. طيب عايزين تسألوا ادفعوا. كان الأول يقول لهم ما تسألوش، يقول ما نقدرش، لازم نسأل، ما تسألوش ما نقدرش، طب ادفعوا. فلما جم على كل سؤال هيدفعوا، لا نقدر دلوقتي مش هنسأل. سكتوا يوم واثنين وثلاثة. الوحيد اللي سأل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان معاه دينار فكه بدراهم وراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق. الوحيد اللي نفذ هذه الآية، الباقون لم يفعلوا. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. طالما أن أنتوا ما أنتوش قادرين على الدفع انشغلوا بحاجة تانية بقى، صلوا، صلوا نوافل كثيرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلوا وخلاص. الآن ربنا علم أنكم لا تقدرون على الدفع، بس كان تأديبا لهم تأدبوا بعد ذلك. فما كانوا يسألون بعد ما فعل فيهم ذلك وأمرهم بالصدقة عند كل سؤال، الآن عفى عنهم وتاب عليهم سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك، ورفع عنهم هذا الحرج في أمر إن كل ما يسألون يدفعون صدقة. ولكنهم استحيوا، هم قوم على حياء وعلى أدب عظيم، فاستحيوا وسكتوا عن ذلك. وكانوا يفرحون أن يجي حد من الأعراب ما يعرفش هذا الحكم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الصحابة يسمعوا ويتعلموا من سؤال الأعراب. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، التبذير، إن الوزيرين كانوا إخوان الشياطين وكان الإنسان لربه كفورا. فالإنسان هنا أنت إنسان، إيه اللي خليك تقلد الشيطان في هذا؟ الإنسان المبذر، المبذر الذي ينفق ماله في غير الخير، في غير وجوه البر والإحسان، وإلا في الإنفاق في الإحسان ليس فيه تبذير حين، لكن المهم أنه يكون يؤدي الحقوق التي عليه، ينفق على أهله من طوله، ينفق على عياله، وهنا ينفق على نفسه، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. فالذي يفيض معه ينفق في سبيل الله عز وجل، مهما أنفق فلا شيء عليه، لكن يمنع أهله ويضيعهم وينفق في سبيل الله، يقول له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أن يضيع من يعود. أيضا من الأحاديث عن أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر هذا غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أكبر الكبائر، الكبائر كثيرة، والكبيرة كما ذكرنا قبل ذلك ما توعد عليه الإنسان إما بعقوبة في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة. في الدنيا يقام عليه حد، تقطع يده وتقطع يده ورجله، يرجم يجلد بهذه الكبيرة من الكبائر، أو توعد عليها بعقوبة في الآخرة كالحرمان من الجنة، كدخول النار، كلعنة الله، كغضب الله عليه، وهذه الكبائر، والكبائر كثيرة، ولكن أكبرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أكبر الكبائر، الإشراك بالله، أكبر الكبائر، يليه عقوق الوالدين، يبقى الكفر وبعده عقوق الوالدين، هذا من أكبر الكبائر. وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني صعب عليهم الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا متكئا وبعدين اتعدل وقعد لما جه عند قول الزور وشهادة الزور. يعني قول الزور وشهادة الزور أكبر من الإشراك بالله؟ أكبر من عقوق الوالي؟ لا، مش أكبر، مش أكبر. ولكن الإشراك بالله ضرره على صاحبه، عقوق الوالدين ضرر على صاحبه وعلى والديه، لكن شهادة الزور ضرر على جميع المسلمين. إذا شهد الإنسان بالزور الثاني يقلده، الثالث يقلده، خلاص ضاعت الحقوق التي بين الناس بسبب شهادة الزور. لذلك كان متكئا فجلس، هو متكئ يقول لهم أكبر كبائر الشرك بالله، عقوق الوالدين، ثم جلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا أحذركم من قول الزور ومن شهادة الزور. لأن الإنسان الذي يقول الزور يكذب ويهم يوهم من حوله إنه يقول الصواب، يقول لهم المكان الفلاني في كذا، يدرم إلى أشحال، ضيع عليهم وقتهم وضيع جهدهم بالكذب الذي يقول، يقرب لهم البعيد ويبعد عنهم القريب، يحير الناس في الأشياء التي يقولها، يعود الناس ما يصدقوش يتقلوا، فيجد الإنسان الصادق يقول كلاما صادقا الناس ما يصدقهوش، فتسبب صاحب الزور في أن الناس لا يثقون في أحد بسبب هذا الإنسان. شاهد الزور ضيع الحق من صاحبه، بدل ما فلان لهذه الأرض شاهد بأنها لفلان، ضاعت من صاحبه وأخذها الآخر. هذا المظلوم جلس بحسرته، ضاعت منه أرضه، ضاع منه ماله بسبب كلمة قالها هذا الإنسان. يا ترى لو إن المجتمع فيه مثل هؤلاء، هيكون مجتمع فيه المودة والرحمة والتواد والتراحم؟ لا لا، يكره الناس بعضهم بعضا، فلان ده أذاني وظلمني وخد الأرض، وفلان ده اللي شاهد زور في هذا الشيء، يكره هذا الإنسان ويكون بينهم العداوة والبغضاء بين الناس. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قول الزور ومن شهادة الزور، وفضل يكررها لغاية ما الصحابة قالوا ليته سكت، يا ريت يسكت صلى الله عليه وسلم، عشان يستحي، حس انه غضب جدا وهو يذكر قول الزور وشهادة الزور. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فانظر لمرتبة عقوق الوالدين حطها فين، الكبائر الإشراك بالله، وبعدها ذكر عقوق الوالدين. الله المنعم سبحانه على عباده، أنعم عليه، هو ينعم وانت تعبد غيره، هذا ليس من العدل، انه ينعم عليك ويعطيك من فضله ثم تتوجه الى غيره، فين العداله؟ لو ان الانسان يفكر يعرف انه لا يستحق العباده الا الله سبحانه الذي انعم علينا بكل الخير وبكل الفضل سبحانه تبارك وتعالى. طيب عقوق الوالدين، شوف هنا جعلها بعد الله سبحانه تبارك وتعالى، هو صاحب النعمه الحقيقي، والوالدان صاحب نعمة عليك، أصحاب نعمة عليك. الله ينعم على العبد لأنه الخالق سبحانه وتبارك وتعالى المتفضل عليه، الوالدان ينعمان على العبد، وإن كان النعمة من الله خلق خلقها، النعمة من الوالدين إعطاء إعطاء. ولكن شوف هذه النعمة وهذه النعمة، الله سبحانه يقول لك ادفع ثمن هذه النعمة، ما تقدرش ما تقدرش، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ما قالكش ادفع ثمن هذه النعمة، لا، ده قالك اعمل صالحا واعبد ربك سبحانه وحديك نعمة تانية هدخلك الجنة. فالله لم يطلب ثمنه، لم يدخلك الجنة بأنك دفعت ثمن الجنة، لا 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 لا، ده أنت تدخل الجنة لكونك اكتسبت أعمالا صالحة بسببها دخلت الجنة، ليس بثمنها، ما هي ثمنا للجنة. فالجنة عملك سبب لها ليس ثمنا لها، يبقى ربنا لم يطلب منك ثمنا لأنه أنعم عليك وتفضل عليك، هذه نعمته، هو صاحب النعمة العظيمة الكبيرة. الوالدان لهما نعمة عليك، أنهما مهما يعطيانك لا يطلبان منك ثمن، لا يطلبان منك ثمن.
ربنا سبحانه لم يطلب ثمنا ولكن طلب منك سبب إن عشان أديك أكتر، لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى هنا حتى يدخلك الجنة بسبب أنك تعبده سبحانه. ولم يخلق إلا ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوالدان حين ينعمان على الإنسان لا يطلبان ثمنا. أمك لما تلاقيك أن أنت مريض وتسهر الليل كله جنبك تعمل لك كمادات، مش هتصبح الصبح تقول لك هات ثمن سهرتي هذه. أبوك حين يذهب إلى العمل وينفق عليك مش يقول لك اديني، لا لا لا. ينعمان على ابنهما ولا يطلبان منه شيء، بل يعينان يساعدان يبران كل منهما، وما طلبوش منك حاجة وتيجي أنت تعق الوالدين. يبقى هنا الكفران لنعمة الله يليها على طول الكفران لنعمة الوالدين، عقوق الوالدين، فجعلها بعد الكفر بالله عز وجل الكبيرة الثانية بعد الكفر بالله. الكبيرة الثالثة قتل النفس. قتل النفس، إنسان يقتل، فانظر يعني المستفشع في المجتمع، فلان قتل فلانا، فلان ما بيزورش أباه ولا أمه وما بينفقش عليهما، يمكن الناس يستشنعون القتل أكثر من هذا، ولا شك أن القتل شنيع شنيع، ولكن هنا قدم عقوق الوالدين على هذا القتل، قدم هذا يعني أنه شنيع وفظيع أن تعق الوالدين، وجعل مرتبته في الشناعة قبل مرتبة القتل، قتل النفس. واليمين الغموس، الإنسان يحلف كذبا وهو يعلم أنه كاذب فيما يقول فيقتطع بيمينه مال امرئ مسلم. كذلك جاء في الحديث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمر بن حزم، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. هذه جملة من الكبائر يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إنسان يشرك بالله سبحانه، ومن ضمنها أيضا عقوق الوالدين، من ضمنها قتل النفس المؤمنة بغير حق، إن القتل إما بحق وإما بغير حق، قد يقتل الإنسان قصاصا هذا قتل بحق، قد يقتل الإنسان في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن يقتل مؤمنا لا لا لا، ليس لك أن تقتل مؤمنا إلا أن يكون قصاصا، لكن قتل المؤمن هذا كبيرة من كبائر، هذا حرام. والفرار في سبيل الله يوم الزحف حين يلتقي الصفان ويفر الإنسان ويترك الجيش يخزل المسلمين هذا من أكبر الكبائر. قال ورمي المحصنة، إن الإنسان يدعي على فلان أنها وقعت في الزنا وعلى فلان وهم من أهل العفة هذا من أكبر الكبائر. تعلم السحر هذا من الكفر، وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر بتعلم السحر، فالسحر هذا من الكفر وتعلمه من الكفر. وأكل الربا وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وذكر الحديث، هذه جملة من الكبائر من أهمها عقوق الوالدين، وهو المقصود هنا في هذا الحديث. وجاء في الحديث الآخر أن الله لا ينظر إلى هذا الإنسان العاق، لا ينظر إليه، قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. ثلاثة لا ينظر، يعني يحقره الله، يحتقره، هيحتقر ويدخله الجنة؟ لا مش ممكن، يحتقر ويرميه في النار، ولا ينظر إليه، سيبه مهمل في نار جهنم والعياذ بالله. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، من شرب مرة وتاب يتوب الله عليه، لكن فضل يشرب على طول على طول، هذا مدمن الخمر، والمنان عطاءه، كل ما يدي الحد صدقة ولا هدية يمن عليه أنا أكلتك أنا شربتك أنا فعلت معك كذا. وثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة: العاق الوالدي، وكررها تاني العاق الوالدي، إذا هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يدخله الجنة. والديوس، والديوس الإنسان الذي يترك الفاحشة في أهل بيته وهو يعلم، والرجل الرجل المرأة المسترجلة، المرأة اللي تتكلم زي الرجال، تتكلم وتشخط وتنطر وتلبس لبس الرجل، تعمل بهيئة الرجل، هذه ملعونة المسترجلة من النساء، وكذلك لا يدخلها الله عز وجل الجنة كما جاء في الحديث، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.